بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزل والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح، ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا على ما من وتفضل من هذا اللقاء في هذا الملتقى الأول، ملتقى جعلان، والذي يقام في هذا المكان، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، وأن يبارك في هذا الحضور الطيب، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم بتوفيقه الدائم، إن ربي خير مسؤول. أيها الإخوة الفضلاء، عنوان المحاضرة كما لا يخفى وسائل حفظ الأمن. الأمن غاية من الغايات التي جاءت الشريعة الإسلامية بالدعوة لتحقيقها، وهي من المصالح العليا التي تضافرت نصوص القرآن والسنة في الأمر بتحقيقه. ذلك أن بالأمن تتحقق مقاصد الخلق الخمسة، من الحفاظ على الدين، والحفاظ على النفس، والحفاظ على العرض، والحفاظ على العقل، والحفاظ على المال. وهذا أمر يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، ولا يحتاج إلى براهين. ذلك أن بالأمن تتحقق هذه المقاصد، وإذا ذهب الأمن حل الخوف والفزع، وحل الفقر والجوع، وحل الهلع والرعب بين الناس. ومن استقرأ التاريخ ونظر في النماذج التاريخية السابقة واستنطق الواقع الذي نعيشه، علم ذلك علم اليقين، أن الأمن من أعظم المقاصد التي دعت إليها شريعتنا الإسلامية. ولذلك ربنا جل وعلا امتن على عباده بهذا الأمن، وامتن عليهم بهذا الأمن الوارث الذي تتحقق في ظله جميع المصالح الأخرى. وامتن الله جل وعلا على قريش بهذا الأمن في سورة أنزلها، يقول جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله جل وعلا امتن على قريش بهذه النعمة العظيمة، حيث أمنهم من الخوف، ولذلك عاشوا في رغد من العيش، وعاشوا في طمأنينة دائمة وراحة مستمرة، ولكنهم لم يستشعروا نعمة الله جل وعلا عليهم بهذا الأمن الوارث. وربنا جل وعلا نبههم إلى ذلك في قوله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله جل وعلا يثير في نفوس قريش هذه النعمة، وينبههم إلى قضية النظر عمن حولهم من الناس، كيف أنهم يتخطفون من حولهم، حروب مدمرة والصواعق مهلكة وتشتث في الرأي والتفرق في الأبدان ونفرة في القلوب، ومع ذلك قريش لم تستشعر هذه النعمة. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ نعم، إن نعمة الأمن من أعظم النعم ومن أجل المنن التي يمتن الله جل وعلا بها على عباده. ولذلك استشعر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه النعمة، فكان إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء في طلب الأمن: رب اجعل هذا بلدا آمنا، يدعو الله جل وعلا بأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء. وكل نعمة إنما هي تأتي عندما يكون هناك الأمن والاستقرار. وقد أكثر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من دعاء الله جل وعلا بأن يجعل هذا البلد آمن، بأن يجعل هذا البلد آمن. ولذلك من أعظم النعم التي ينبغي التنبه لها هي نعمة الأمن. في قصة سبأ، كما لا يخفى عليكم، سبأ اليمن، أولئك القوم الذين امتن الله عز وجل عليهم بنعم لا تحصى وبمن لا تعد، ومع ذلك كفروا أنعم الله. سبأ قال جل وعلا في سياق امتنانه عليهم في قضية الأمن: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يقول جل وعلا في أول القصة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قيل ذكر أهل العلم من أهل التفسير أن الله تعالى امتن على سبأ بنعم عظيم: جنتان عن يمين وشمال، وبينهما الأنهار المتدفق الجارية، بلدة طيبة ورب غفور. قالوا: في هذه البلدة الهواء العليل، وفيها النعم التي لا تعد ولا تحصى. حتى ذكر العلامة ابن كثير نقلا عن بعض أهل العلم أن المرأة من قوم سبأ تضع المكتل الزنبيل على رأسها وتسير بين الأشجار، فتتساقط الثمار من دون قطف ولا عناء، فلا تصل بيتها إلا وقد امتلأ المكتل أو الزنبيل بهذه النعم. وذكروا أيضا أن الله تعالى جنب هذه البلدة كل المؤذيات، فليس فيها ذباب ولا حشرات، وليس فيها بعوض ولا شيء من هذه المؤذيات، بلدة طيبة. حتى العقارب وحتى الحيات جنبها الله جل وعلا هذه القرية. ثم قال تعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قالوا بأن الرجل كان يخرج من صنعاء إلى فلسطين لا يحمل معه طعاما ولا شرابا ولا سلاحا، فلقد كان الرجل يسير فيأكل من الثمار جنبتي الطريق، ويستقي من الماء المتدفق، ولا يحمل سلاحا لأن الله جل وعلا أمنه في هذا الطريق، فلا يحتاج إلى سلاح ليقتل عدوا أو ليصرع سبعا مفترسا، وإنما كان يسير هكذا بطمأنينة وأمان. ثم ماذا جرى؟ مع مرور الأيام ومع استمراء هذه النعمة ملوا وطغوا وعتوا وتجبروا، فعبدوا غير الله جل وعلا، وناكفوا أنبياء الله ورسله، وحاولوا جاهدين أن يصدوا الناس عن دين الله رب العالمين. ثم عاقبهم الله جل وعلا عقوبة عظيمة: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قالوا ماذا قالوا؟ دعوا الله جل وعلا، قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. قالوا: مللنا هذه النعمة، لا نريد أن لا حينما نسافر نريد أن نحمل الزاد والطعام، نريد أن نحمل السلاح، نريد أن نركب الخيل، نريد عدوا نواجهه ويواجهنا. فكفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. قيل بأنهم قتلوا أنبياء عددا من الأنبياء وعبدوا الشمس من دون الله رب العالمين، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم، هذه النعمة نعمة الأمن كفروا بها، كفروا بالله جل وعلا وكفروا بأنعمه، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف. وانظروا دائما أيها الإخوة الفضلاء إلى اقتران الطعام بالأمن وإلى اقتران الجوع بالخوف، في امتنان الله جل وعلا على كثير من الأمم يذكر الله جل وعلا الطعام مقرونا بالأمن ويذكر الجوع مقرونا بالخوف، حتى قال بعض السلف والله لا يستسيغ الإنسان طعاما إذا لم يكن آمنا. وهذا أمر صحيح، فالإنسان لا يمكن أن يهنأ أو أن يلتذ بالطعام أو الشراب وهو يعاني رعبا وخوفا يحيط به من كل صوب وجانب. ولذلك ربنا جل وعلا لما أهلك قوم سبأ أورثهم بعد الأمن خوفا وبعد النعمة جوعا، نسأل الله العافية والسلامة. والمتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله جل وعلا كثيرا أن يرزقهم الأمن وأن يرزق أقوامهم الأمن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم المتأمل في سيرته والمتأمل في حديثه عليه الصلاة والسلام يدرك تماما أنه جاء بتحقيق هذا الأمن الذي يمثل المصلحة العليا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، في أمة كانت ترى الاجتماع ضعف، وهذا من أعجب العجب، وكانوا يرون السمع والطاعة مذلة، وكانوا ينزعون إلى التمرد وإلى العصيان، وكانت القلوب متناثرة والأجساد متباعدة. ولذلك جمعهم الله جل وعلا في صورة عظيمة تمثل معجزة من معجزات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. هنا تذكير لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بنعمة الله عليه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يذكرهم الله جل وعلا بهذه النعمة. ولا يخفاكم أيها الحضور الكريم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا على وجه من على قول من يرى بأن هذا الخطاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا العبرة عامة بمعنى أن كل مسلم وكل أمة لا بد أن تستذكر الماضي وأن تنظر إلى تلك الحقبة المليئة بالخوف والمليئة بالرعب والمليئة بالهلع والمليئة بالفزع والمليئة بالتوجس، كيف أن الله جل وعلا من عليهم بهذا الاجتماع ومن عليهم بالهداية بعد الضلالة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وفي آية أخرى يبين جل وعلا منة الله على عبده ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. معجزة عظيمة، أعداء الأمس أصبحوا إخوان اليوم على سرر متقابلين. أعداء الأمس الذين كان بينهم الاحتراب والاقتتال وما زالت سيوفهم لم تيبس من دماء بعضهم بعضا أصبحوا اليوم إخوانا وأصبحوا أحباء في عملية تدل على عظم منة الله جل وعلا على عباده، وهذا لا يشك أنه يتكرر في كل مصر وفي كل عصر. ولو سألتم كبار السن حفظهم الله لنا لأخبروكم عن الماضي السحيق، كيف كانوا وكيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتعاملون. آباؤنا وأجدادنا يحدثون عن حقبة أستطيع التعبير عنها بأن حقبة مظلمة، حقبة مليئة بالخوف وبالذعر، حقبة مليئة بالألم وبالأوجاع وبالثارات وبالانتقامات، ولكن الله تعالى من على هذه الأمة بالاجتماع. وهذا ربما في هذه المنطقة وغيرها، وتستمر إلى منطقة الحجاز، كلها كانت متشرذمة، تفرقوا حذائق وتشرذموا طرائق، كل قبيلة كل جماعة وكل أمة بما لديهم فرحون، يعدون السلب والنهب رجولة وشجاعة، ويعدون القتل للآخرين قوة وهيبة، ولكن الله تعالى من على العباد. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني لا عقيدة ولا إيمان ولا صلاة ولا ذكر ولا كذا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام اختصر قضية الأمن الفردي ليشير إلى الأمن الجماعي بقوله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. حديث عظيم يبين قيمة الأمن وقيمة الاستقرار. من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في نفسه وفي أهله وأولاده، معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ولقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يستشعرون هذه النعمة حينما يستذكرون الماضي، وحينما ينظرون إلى ما سبق وكان من أحوالهم مع بعضهم بعضا، فيشكرون الله جل وعلا على نعمته. نعم أيها الإخوة الفضلة، نعمة الأمن نعمة لا تقدر بثمن، ولذلك هي مصلحة عليا إن صح التعبير. وإذا تحدثنا بلغة الفقهاء نقول هي مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، فالشريعة دعت إلى تحقيق الأمن وجعله غاية، وفتح جميع الذرائع وفتح جميع الوسائل وفتح جميع الطرق التي تؤدي إلى تحقيق هذا الأمن، وحسم كل ما من شأنه أن يدعو إلى ذهاب الأمن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تحقيق الأمن في أصغر صوره، مثل ماذا؟ مثل قضية المزاح، حينما يمزح شخص مسلم مع أخيه المسلم فيشير عليه بحديدة، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولعن من فعل ذلك، وبين بأن الله تعالى بريء ممن أشار إلى أخيه بحديدة ولو كان مازحا، لأن الشيطان قد يحضر وربما صنع هذا الرجل أمرا فتحدث الكارثة والشرخ العظيم في جدار الأخوة الإسلامية، وربما تقطعت وشائج هذه الأخوة، وهذا موجود الآن كثيرا، نسأل الله العافية والسلامة، خاصة في الأعراس وفي المناسبات تجد نقرأ كثيرا ونعرف أناس يعني يمزحون بالسلاح أو يجعلون السلاح شعار للتعبير عن فرحهم، فلربما قاد ذلك إلى إزهاق أنفس معصومة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر المسلم إذا دخل المسجد ومعه نصل، يعني سهم أو سيف، قال: فليأخذ بنصله أو بسيفه حتى لا يؤذي مسلما. يعني إذا دخلت المسجد ومعك قوس أو سهم أو سيف مثلا، كما كانت العرب تفعل، يعني تلبس هذا الأمر تضعه وتلبسه، فالواجب على المسلم أن يأخذ برأس هذا السهم والسيف حتى لا يجرح مسلما، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزاح في مثل هذه الأمور التي قد تقود إلى شر مستطير، نعوذ بالله من ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يدعو إلى الأمن في أبسط صوره وفي أبسط أحواله وفيما يتعلق بالأفراد، فلا شك أنه يدعو إلى الأمن العام ويدعو إلى المحافظة على أمن المسلم وعدم ترويعه. ولقد جاءت نصوص كثيرة تبين حرمة أذية المسلم. يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ضار مسلما ضاره الله. وصح عنه أيضا أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. هذه النصوص لو أردنا أن نتتبعها لخرجنا عن المقصود ولطالبنا المجال، ولكنها تطواف سريعة وإلماحات عجلة، وهي خطوط عريضة يمكن للمسلم أن يتمثلها دائما في حياته ليعرف قيمة الأمن الذي جاءت به شريعتنا الإسلامية. الأمن كلنا نتفق على أنه سبب من أسباب المحافظة على الدين. انظروا إلى من حولنا ممن ابتلوا بالفتن، نسأل الله تعالى أن ينجي المسلمين. الرجل منهم والله لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، لأنه يعلم بأنه إذا ذهب إلى المسجد ربما دفع ذهابه، دفع حياته ثمنا لهذه الخطوات التي قادها إلى بيت الله. وأيضا ربما لا يستطيع أن يدعو إلى الله جل وعلا في ظل الخوف إذا ذهب الأمن. في الأمن يحقق للإنسان العيش الرغيد، العيش الرغيد. انظروا إلى هذه الأمم التي يطحن بعضها بعضا، كيف أن الرجل منهم لا يستطيع الذهاب إلى مخبز، لعلمه بأن الذهاب إلى المخبز ربما كلفه حياته، ويبقى الناس أياما عديدة لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام. الأمن يحقق لنا ولله الحمد والمنة الحفاظ على الأعراض، هذا الأمر العظيم، هذا الأمر الذي يمثل عند أهل الإسلام قيمة عظيمة ربما تسفك بسببه الدماء، فالأمن يحقق ذلك. انظروا إلى هذه الأمم المتهالشة المتصارعة، كيف أن الأعراض قد انتهكت من أقوام لا يراقبون الله فيما يخفونه ولا فيما يبدونه، ويحاولون التنكيل بالمسلمين عن طريق هذا الأمر، فتصبح فتيات أبكار حمل بسبب الاغتصاب، نسأل الله العافية والسلام، مع أن العرض المحافظة عليه مقصد من مقاصد الخلق، لأن الإنسان ليس له قيمة في هذه الحياة اعتبارية إذا ذهبت سمعته وذهب عرضه. انظروا إلى الأموال في ظل الأمن، كيف يحافظ الإنسان على أمواله، وكيف يحافظ على يعني مقتنياته وعلى ما يملكه، لكن إذا ذهب الأمن فلا تسل عن هذه الأموال بيد من تكون. فالناس يبدأ والعياذ بالله قضية غصب الأموال، وتبدأ الاختلاسات والسرقات، ويبدأ الأخذ الأموال قهرا حينما تنتشر العصابات، وحينما ينتشر السراق والختلة الذين يبحثون عن الأموال. الأمن، في الأمن يحافظ الإنسان على حياته، هذه النفس التي أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها ونهى عن إضاعتها أو إتلافها. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بالأمن يحافظ الإنسان على نفسه المعصومة، وإذا ذهب الأمن فهذه الأنفس تصبح رخيصة جدا، وهذا أمر مجرب. الآن لما نفتح القنوات أو نسمع الأخبار نجد والله ما يقطع نياط القلوب، أصبح قتل الأنفس أسهل من شرب الماء البارد، نعوذ بالله من ذلك. أصبحت الأنفس لا قيمة لها حينما غاب الأمن. كذلك العقول في ظل الأمن تنمو، ويحافظ الإنسان على عقله، وإذا ذهب الأمن فتطيش العقول، وربما مورس عليها ممارسات كثيرة في تغييبها، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. أيها الإخوة الفضلاء، قضية الأمن قضية مهمة جدا، وأنا لا أبالغ إن قلت لو أن خطب الجمعة والمحاضرات كثفت في بيان قيمة الأمن وأهميته في كل شهر مرة أو مرتين، في تقدير أنه يكون قليلا، وذلك لأهميته، لأننا نعيش في واقع الأمر في زمن مثل ما قال أخي المقدم بارك الله فيه، يعني حصلت فيه اضطرابات وانقلابات وثورات ومشاكل، وأصبح كثير من الناس لا يدرك أبعاد هذه الأمور ولا حقيقتها، ولا أيضا ينظر إلى مآلاتها المأساوية المدمرة، حيث أنزلت على الناس صواعق الهلاك وأصبحوا يتأخرون ويتقهقرون بدل ما يتقدمون. وهذا مصداق ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما بين وما حذر أيضا من قضية الحذر من الإخلال بالأمن، وهذا جاء من أوجه متعددة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الوسائل التي ينبغي إعمالها للمحافظة على هذا الأمن؟ نحن ولله الحمد لا سيما في هذه الدولة وفي دول الخليج عموما في أمن ولله الحمد واستقرار، فنحتاج إلى أن يذكر بعضنا بعضا في قضية وسائل المحافظة على هذا الأمن وعلى استقرار هذه البلدان، والنأي بها عن أتون هذه الحروب وهذه التطاحنات وهذه الأمور التي جرت الويلات واصطل الناس بنارها واكتووا بعذابها بشكل فظيع، أفرح الشيطان وأغضب عباد الرحمن. ولا شك أن معرفة الوسائل في مرتبة الضرورة لتحقيق المقصد، لأن الجميع يتفق، وأنا أعتقد بل أجزم بأنه لا أحد يقول لا أريد الأمن وإنما أريد الفوضى، لا أحد عاقل أو يملك أدنى مسكة من عقل يقول هذا الكلام. الإشكال في قضية الوسائل، في قضية الأسباب، في قضية الذرائع، في قضية الطرق التي تحقق هذا الأمن، هنا تأتي الإشكالات عند كثير من الناس. ولذلك أعظم سبب ووسيلة يتحقق فيها الأمن بإذن الله جل وعلا هو تحقيق العبودية لله جل وعلا وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، وطاعته جل وعلا والاستجابة لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أهل العلم من أهل التفسير: لهم الأمن يعني في الدنيا، وقال بعضهم لهم الأمن في الآخرة، وبعض العلماء قال لهم أمن الدنيا وأمن الآخرة، وهذا المعنى الصحيح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما هو الظلم هنا في هذه الآية؟ ها؟ الشرك. من الذي فسره؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس كذلك، أو ليس هذا الذي ذهبتم إليه، ألم تسمعوا إلى ما قال الله على لسان العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك تحقيق العبودية لله جل وعلا والاستجابة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام هو سلم الوسائل التي يتحقق بها الأمن بإذن الله جل وعلا وتقدس. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا في أمة مشركة يعبدون الأشجار والأحجار من دون الله سبحانه وتعالى ويتخذونهم وسائط بينهم وبين الله، فدعاهم إلى الله، وفي ظرف عقدين من الزمن انتشرت هذه الأمة انتشارا عظيما، فلم تحصل الأمن فقط بل إنها نشرت الأمن في ربوع البلاد التي حولها، وهذا لم يحصل في تاريخ البشرية أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بطن كهف حزينا خائفا على سربه وعلى صاحبه، فيفتح الله جل وعلا به القلوب. يقول جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صاحبه لم يخف وإنما كان حزينا على الدعوة أن تؤد وعلى صاحب الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من رحم هذا الكهف في هذا الجبل ثم ينتقل إلى المدينة، وفي ظرف 10 سنوات ينزل ربنا جل وعلا سورة يقول فيها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم تحقق أمن، والله لم يكن بهذه الماديات وإنما هو من الله جل وعلا. أبدا الماديات إذا جئنا لحسابات لا يمكن أن ننتشر في هذا الظرف القصير مثل هذا الأمن الوارف الطويل. ولأجل هذا ينبغي لكل فرد من أفراد المسلمين أن يستجيب لله استجابة خالصة بأن يصحح اعتقاده وإيمانه وأن ينقي عقيدته من كل شائبة تكدر وجه الإيمان الصبيح، وأن يكون دائما على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل هذا النبي الكريم جعل أقواله وأفعاله هي الميزان الراجح للقبول أو الرد. فإن كانت أقوالك وأفعالك على منهج هذا النبي فأنت على طريقته وستدخل الجنة من بابه، وأما إذا كانت على خلاف ذلك فأنت كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعدم الاستجابة لهذا النبي الكريم حيلولة بين المرء وبين قلبه. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك لا بد للمسلم أن يقف على قنطرة التسليم لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يبتعد عن الفذلكة وعن التماحك وعن الالتفاف على النصوص، لأننا في زمن وللأسف الشديد هناك تحايل حتى على النصوص الشرعية، فإذا كان هناك هوى في النفوس والقلوب يصبح كثير من الناس بدل ما يقول أنا مقصر وأنا مخطئ لا يحاول أن يلوي عنق النص خلف هواه ووراء رغبته ليقضي وطره، نسأل الله العافية والسلام. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف عن واحد منهم أنه وقف معترضا أمام النبي عليه الصلاة والسلام في خبر من الأخبار، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم بما يحير العقول، يخبرهم عن أمور مستقبلية تحير العقول، ومع ذلك كانوا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم هؤلاء هم كانوا على هذا الطريق، ولذلك ربنا جل وعلا اصطفاهم واختارهم لصحبة هذا النبي لما اشتملت عليه قلوبهم من الصفاء والنقاء والبياض والمحبة والرغبة فيما عند الله جل وعلا. يقول جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله أكبر. بمعنى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أيضا فيصل في هذه القضية، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، صحبوه في السفر والحضر وفي الصحة والمرض وفي الضعن والإقامة وفي حال الغضب والرضا وفي السلم والحرب، فعرفوا حياته. ولذلك نحن مأمورون أيضا بالنظر في سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحدث عن الافتراق قالوا من هي الناجي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ليتفق هذا الحديث مع قول الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن أول وسيلة من وسائل تحقيق الأمن هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، بأن يكون العبد ربانيا لله، أن يتبع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أيها الفضلاء هو شكر نعم الله جل وعلا، فإن الله تعالى وعد وتوعد في قوله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن نعمة الأمن كما قدمت في أول المحاضرة من أجل النعم وأفضل النعم، إن نعمة الأمن مظلة عظيمة تنضوي تحتها نعم لا تعد ولا تحصى، ولذلك يجب على الناس أن يشكروا نعمة الله جل وعلا في تحقيق هذا الأمن لهم. والله جل وعلا ليس بينه وبين عباده نسب ولا قرابة، الذي بين الله وبين عباده ما هو؟ الطاعة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فليس عند جنس من الناس رتبة مثلا أو منزلة حتى تشفع له الخطيئة أو كفران النعم، لا، بل ربنا جل وعلا هدد أعظم خلقه وأشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. الله أكبر، إلى هذا الحد. نعم، وحاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرك بالله، لكن هذه الآيات تبين وتكشف لنا طبيعة علاقة الخلق مع الخالق جل وعلا، وأنه ليس هناك بين الخلق والخالق نسب أو قرابة، إنما الذي بينهم وبين ربهم جل وعلا الطاعة، فإذا أطاعوه وشكروا نعمه زادهم من فضله سبحانه، وإذا كفروا أنعمه جل وعلا أذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك ربنا جل وعلا ضرب الأمثال في القرآن، الأمثال التي نقرأها في كتاب الله جل وعلا ليست للتلذذ والتفكه والنظر فقط، لا، وإنما لأخذ العبرة والدروس. فالله جل وعلا ضرب أمثلة كثيرة، منها قوم سبأ، سبأ ذكرت لكم قصتهم قبل قليل، وأيضا تلك القرية التي أنعم الله جل وعلا عليها بنعم كثيرة. ضرب الله مثلا قرية كانت أول نعمة ما هي؟ آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لماذا؟ لأن كفرت بأنعم الله. وكفران النعم أيها الإخوة الفضلاء ليس بالضرورة أن يكون ماديا، بل قد يكون معنوي، حينما لا يستشعر الإنسان قيمة هذه النعمة فتبدأ هناك تصرفات قولية أو فعلية فتزول هذه النعم، نسأل الله العافية والسلام. إذن من أعظم الوسائل هو المحافظة على هذه النعم، والمحافظة على هذه النعم ليست مسألة اختيارية أو ذوقية مقابل للقبول أو الرد، لا، وإنما هي مسألة دينية تعبدية، يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يحافظوا وأن يشكروا نعمة الله جل وعلا عليه. وإن الإنسان ليفرح حينما يرى المسلم ينحني ليحمل حبة رز من الأرض، يحملها فيضعها في مكانها الصحيح، لأن وجود مثل هذا الشعور ومثل هذا السلوك ينبئ ولله الحمد بأن هناك أناس يشكرون نعمة الله جل وعلا. وإن القلب ليتقطع أسا وحزنا حينما يرى الإنسان من يكفر بأنعم الله جل وعلا، لا سيما مثل الأطعمة أو الأشربة، فيحصل فيها الإسراف والتبذير، وهذا ينذر والعياذ بالله بسيل عذاب قد انعقد غمامه، نعوذ بالله من ذلك. ونرجع إلى قضية الأمن، فهي من أعظم النعم، ولذلك لا بد من المحافظة على هذه النعمة والإصرار على بذل جميع الوسائل للمحافظة عليها حتى تبقى مظلة لأهل الإسلام. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية وسائل حفظ النعم هو اجتناب الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب مهلكات والمعاصي مرديات، والطاعات هي سبب من أسباب حفظ الأمن بإذن رب الأرض والسماوات. ولذلك ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. والله جل وعلا أمر بالأخذ على أيدي السفهاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ذلك أن وجود المعصية والمجاهرة بها سبب من أسباب زوال النعم، لا سيما نعمة الأمن، لا سيما نعمة الأمن. ولأجل هذا ينبغي للناس أن يتواصوا على البر والتقوى، وأن يتواصوا على فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. ولا يقولن أحد أنني حينما أرتكب غيري يقوم الليل وغيري يصوم النهار، فقد ينزل العذاب بسبب هذا الإنسان، قد ينزل عذاب بسبب هذا الإنسان. ولذلك إذا نزل العذاب عم الصالح والطالح، وربما كان هو السبب أو الشرارة التي قدحت لنزول العذاب، نسأل الله العافية والسلام. إذن من أهم المهمات ومن أعظم الوسائل في تحقيق الأمن هو تعاهد الطاعات والابتعاد عن المعاصي وعن المنكرات. الأمر الآخر من وسائل حفظ الأمن نشر العلم، لا سيما العلم الشرعي، وشريعتنا تدعو إلى العلم عموما وإلى العلم الشرعي خصوصا، لأن الله تعالى امتدح العلماء، يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ورفع الله جل وعلا درجة العلم ودرجة أهله بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك، ويقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في إشارة إلى فضل أهل العلم، وأن الإنسان ينبغي له أن يسأل العلماء. وربنا جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والعلم إذا انتشر في أوساط الناس وأصبح ثقافة عامة وسلوكا عاما حوصر الجهل وحوصرت الجرائم. ولذلك الآن ما من أمة من الأمم تعتني بالعلم إلا وتجد أنها تترقى في مدارج الكمال، وهذا أمر واضح، لأن العلم مثل ما تقول العامة العلم نور وهو صحيح، والجهل ظلام. وابن القيم رحمة الله عليه له كلام بديع فيقول بأن العلم حينما ينتشر بين الناس يتأخر الجهل والجريمة فحوى كلامه، وإذا انتشر الجهل انتشرت الجرائم، انتشرت الجرائم. ولذلك لما تأتي الآن تسأل هؤلاء القابعين خلف القضبان في السجون مثلا، تجد نسبة عالية وكبيرة جدا منهم جهلة، ليس لديهم علم، ليس لديهم علم. وبعض الأماثل يضرب مثل يقول لو أنك مثلا أدخلت جاهلا إلى غرفة مرتبة ومنظمة وكل شيء في مكانه وتركته يوم أو يومين، ثم تعود بعد فترة إليه تجد بأنه قلب الأمور رأسا على عقب، لأنه جاهل. حينما أدخلت هذا الجاهل إلى هذا المكان المرتب قلبه رأسا على عقب، لكن حينما تدخل إنسانا واعيا مثقفا لديه علم إلى مثل هذا المكان الذي أصبح في مثل هذه الصورة، ثم عدت إليه بعد حين وجدته قد رتبه ترتيبا ووضع كل شيء في مكانه. ولأجل هذا إشاعة العلم ونشر المعرفة سبب من أسباب بقاء الأمن بإذن الله جل وعلا، لأنك كلما علمت فردا فأنت تضيف لبنة صالحة من لبنات المجتمع، وكلما أهملت فردا وأبقيته قابعا في الجهل فإنك تبقي لبنة مغشوشة في هذا البناء أو في زاوية هذا البناء، وربما كانت سببا من أسباب سقوطه في يوم من الأيام. ولأجل هذا ينبغي إشاعة العلم ونشره بين الناس، لا سيما العلم الشرعي المؤصل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا العلم يحاصر الجهل ويحاصر الجريمة ويحاصر الأفكار الردية. وأما إذا تركت الناس هكذا فإنهم سيكونون في حالة غير يعني التي الحالة التي تسر. الأمر الآخر من وسائل المحافظة على الأمن هو الحرص على الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف وبذل جميع الوسائل التي تعين على ذلك، وهذا مقصد عظيم أيها الإخوة الفضلاء من مقاصد الشريعة أيضا، وهو يحقق المقصد والمصلحة العليا في قضية الأمن. ولأجل هذا جاءت شريعتنا فدعت إلى الاجتماع والائتلاف وإلى نبذ الفرقة وإلى نبذ الخلاف، حتى إنه تفوت بعض الواجبات لتحقيق هذا المقصد العظيم، تفوت بعض الواجبات لتحقيق هذا المقصد العظيم. ومن أعظم الوسائل التي تعين على الاجتماع هو طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة، ونصوص الوحيين مستفيضة ومتكاثرة ومتضافرة ومتحدة في تقرير هذا الأمر العظيم، وهو طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا جعلهم فيصلا بين الحلال والحرام، وجعلهم سببا من أسباب تحقيق العدل وتحقيق الأمن، فيقيمون الحدود ويحافظون على أديان الناس وعلى أبدان الناس وعلى أموال الناس، وبهم تجتمع الكلمة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، في مسألة حينما تحصل قضية أو شيء يعني مجموع الأمة، لا ينبغي للإنسان أن ينفرد بالرأي، وإنما يرجع إلى ولاة الأمور، وهنا العلماء والأمراء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولاة الأمور في أكثر من حديث، والذي ينظر في صحيح الإمام مسلم حيث جمع أحاديث طاعة ولاة الأمور في مقام واحد يرى عظمة ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ويقول عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، كان يأمر بذلك. وجاءه بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا يشكون مثلا بعض الأمراء، فكان يأمر بطاعتهم وبعدم النزع يد الطاعة منهم. ولذلك هذه المسألة من أهم مسائل الاعتقاد، أدخلها أهل الإسلام وعلماء الملة في الاعتقاد، لأن هناك من يخالف هذه العقيدة فيرى الخروج على ولاة الأمور ونزع يد الطاعة وإضعاف هيبة ولاة الأمور أو هيبة الدولة، وهذا لا شك أن فيه تصرم لحبال القوة، فإذا أضعفت هيبة الدولة أو أضعف ولاة الأمور ضعفت الدولة، وإذا ضعفت الدولة أصبح الناس يتهارشون وربما جنى بعضهم على بعض. ولأجل هذا جاءت النصوص المتكاثرة في الدعوة إلى الصبر حتى على جور الولاة. لماذا؟ الصبر على جور الولاة مفسدة، لكن هذه المفسدة صغرى تسمى أمام مفسدة كبرى وهي ضياع الأمن، فإذا ضاع الأمن فستذهب يعني حقوق كثيرة بدل حق واحد، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك جاءت الأحاديث في التأكيد على هذا الأمر وفي توضيحه أتم توضيح وأتم بيان. إذن هذا من الوسائل التي تدعو إلى الاجتماع وبه يتحقق الأمن. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية تخفيف الخلاف وتوسيع دائرة الاتفاق، بمعنى أننا أمرنا بأن لا نجعل الخلاف أصل، وإنما نحاصر الخلاف ونضيق الخلاف، فإذا وجد خلاف معين فينبغي أن لا نؤسس عليه، وإنما نؤسس على ما هو متفق عليه، ونؤسس على ما هو مجمع عليه. وهذا كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يقول للصحابة. فسار الناس وأدركهم المغرب في الطريق، فقالت طائفة: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعجلنا فصلوا قبل المغرب. فقال آخرون: لا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة فصلوها بعد المغرب. فلما رجعوا شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يخطئ إحدى الطائفتين، وإنما أقرهم على ذلك. وهذا فيه ملحظ مهم يخفى على كثير من الناس، لا سيما جنس طلبة العلم، وهو أنه ينبغي أن لا يؤسس على الخلاف، وأن لا يكون الخلاف في الأشياء التي المحتملة التي يسعها تسعها الأدلة أصل يبنى عليه، لا، وإنما كما يعبر بعض العلماء يقول: الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع أحد الصحابة يقرأ غير القراءة التي يقرأها، فأخذ بتلابيبه، بتلابيب الرجل، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، اسمع إلى قراءة هشام. فقال: اقرأ. فقرأ. فقال: اقرأ يا عمر. فقرأ، فأقرهما جميعا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا منهج عظيم. ولذلك أحيانا قد يوجد خلاف في الأمة، وهذا الخلاف سائر، هذا الخلاف سائر، فلا يبنى أن فلا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل هذا الخلاف أو هذا الأمر الاجتهادي سبب من أسباب الفرقة. ولأجل هذا العلماء الآن لما يتحدثون عن قضية مثلا الصلاة خلف شخص على غير مذهبك، مثلا الذي لا يكتف في يديه وأنت تكتف يديك، ما فيها شيء، هذه سنة ولا ينبغي أن تترك الصلاة لأجل هذا. أو الذي لا يقول آمين مثلا، أو الذي مثلا يرى رأي معين مثلا، وهي يسع الخلاف ليس فيها مصادمة للدليل، فإن هذا مما لا ينبغي أن يكون سببا من أسباب تفرق الناس، وهذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك تحقيق الاجتماع لا بد أن يكون بمثل هذا الأمر. الأمر الآخر ذكرنا طاعة ولاة الأمور، أيضا مسألة عدم التأسيس على الخلاف السائر. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية عدم الجرأة على الفتوى بغير علم، بمعنى أن مسائل الفتية أيضا مسائل غاية في الأهمية. ولذلك أصبح في وقتنا الحالي على وجه الخصوص الفتوى أرض مباحة ومشاعة للجميع، نسأل الله العافية والسلام. دخل حماها من هب ودب، ودخلها من يعرف ومن لا يعرف، ودخل العالم والجاهل، حتى أصبح الناس الآن في شتات. ولذلك جنس العامة الآن يقول: والله ما ندري من نتبع ومن ولمن نسمع. هذا صحيح، العامي ما يدرك أحيانا تفاصيل الأمور على ما يعني ما يدركه طالب العلم، وإنما يرى هذا التفرق وهذا الشتات وهذا التنوع في الفتاوى ما يدري. ولأجل هذا من أعظم الأمور التي تعين على تحقيق الأمن في مسألة الاجتماع تحديدا ما يتعلق بقضية الفتوى لمن ومن المؤهل لذلك. ولأجل هذا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه على حلمه وسعة صدره وبعد نظره كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد وضع عطاء بن أبي رباح مفتيا في الحج، مفتيا في الحج، فبلغه بأن رجلا يفتي في مسائل الحج، فقال: أتوني به. فلما جاء به قال: بلغنا أنك تفتي في الحج. قال: نعم. قال: لماذا؟ قال: علم ننشره. قال: ومن أذن لك؟ قال: نبلغ دين الله. فقال: أو ما علمت بأننا كلفنا عطاء يفتي بالحج؟ قال: لا. قال: اعلم، وإن أتيت بك مرة أخرى رفعت منك طابقا. وهذا من معاوية يعني أمر قد يستغرب على حلمه وسعة صدره،
إلا أنه هدده وأبلغه بأنه لو سمع منه مرة ثانية فإنه سيعاقب عقابا شديدا. لماذا؟ لأن التنوع هذا بهذه الطريقة هذا يقود إلى تشتيت الناس وعدم اجتماعهم. وإذا اجتمع الناس على مفتن، اجتمعوا على طالب علم مثلا، فإن هذا يحقق مقصد الشريعة من الاجتماع، ثم يحقق الأمن العام الذي هو من أعظم مقاصد الشريعة. الأمر الآخر فيما يتعلق بتحقيق الأمن مسألة مراقبة الله جل وعلا، وهذه مسألة حقيقة قلبية خفية، بمعنى أن الإنسان ينبغي له أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن المصالح الشخصية وعن القضايا الذاتية، وإنما يستجيب لله جل وعلا. قد يكون عند الإنسان، قد يكون مظلوما، قد يكون يعني استؤثر عليه ببعض الأمور، لكن عليه أن لا يجعل من هذه تكئة أو سببا في قضية الإخلال بالأمن أو في قضية إشاعة الفوضى، لا، وإنما عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر الحذر كله من الافتتان في مسائل الدنيا، وأن لا ينتصر لنفسه على حساب مصلحة مجموع الأمة، وهذا أمر غاية في الأهمية، ولا يعقل ذلك إلا العالمون، ولا يطبق ذلك إلا من يراقب الله فيما يبديه وفيما يخفيه. وليس هناك أعظم يعني أنموذج ممكن أن يراه الإنسان مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والمتأمل في سيرهم وفي قصصهم يجد العجب كيف أنهم انتصروا على الشيطان وانتصروا على النفس ولم يثأروا لأنفسهم ولم يحققوا أوطار نفوسهم رغم الظلم، رغم ما تعرض لهم من أحيانا من ظلم أو استئثار، كل ذلك استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا، فلما تعرفون القصة هجر وحتى يعني ضيق عليه الأمر باعتزال زوجته وكذا، وبدأ الناس لا يسلمون عليه ولا إلى آخره، فجاءه كتاب من الملك غسان قال بلغنا بأن صاحبك قد جفاك. كان بإمكان كعب ابن مالك أن ينتصر لنفسه أمام هذه القطيعة وهذا الصدود وهذا الهجران من النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، لكنه أبى أن يفتح ثغرة في هذا الأمن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ الكتاب وسجره التنور وسأل الله جل وعلا الثبات. خالد بن الوليد يقال وهو في خضم معركة ويولى أبا عبيدة في عصر عمر ويقول سمعا وطاعا، ما انتصر لنفسه. إذن لا بد أن يراقب العبد ربه جل وعلا وأن يعلم يقينا بأنه موقوف بين يدي الله، وأنه إذا كان بإمكانه أن يمرر شيء من التصرفات على الناس فإنه لا يمكن أبدا أن يستخفي من الله جل وعلا. يقول سبحانه عن اليهود يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أيها الإخوة الفضلاء، قضية الأمن وبذل أسبابه ووسائله كما ذكرت في أثناء محاضرتي أمر غاية الأهمية، وطرحه والحديث حوله مهم جدا، وهذا يحتاج في الحقيقة إلى جملة من الخطوات، منها إخلاص النية وإصلاح الطوية حينما يتحدث الإنسان لأنه يحتاج إلى تجرد. والأمر الآخر لا بد من أن يكون هناك فقه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن التحليلات وبعيدا عن الأجواء الموبوءة الآن السياسية التي بعض الناس الآن مثلا يعتقد من خلال التحليلات، من خلال الآن السائد الدعوة إلى الثورات والدعوة إلى الانقلابات، هذا كلها ليس في شريعتنا وليس في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. شريعتنا تدعونا إلى الأمن والاستقرار وإلى الاجتماع وإلى نبذ الفرقة والخلاف. الأمر الآخر ينبغي إعمال العقول والنظر إلى ما خلفته هذه الأمور التي قضت على أمن كثير من البلدان الإسلامية، ما خلفته من آثار سيئة وسلبية، كرست الكراهية بين الناس، زرعت الشك بدل اليقين، أورثت الناس الأحقاد والأضغان، كان الناس أمة واحدة فأصبحوا متفرقين متشرذمين، لكل جماعة يعني منبر وخطيب، وكل أمة بما لديهم فرحون، نسأل الله العافية والسلام. إذن المسألة غاية في الأهمية، ولذلك معرفتها والنظر فيها أمر مهم، وأنا أشكر الإخوة الذين اختاروا هذا العنوان الذي فعلا يحقق إن شاء الله يعني المقصد الذي جاءت به شريعتنا الإسلامية. لا يسعني في ختام هذه المحاضرة إلا أن أشكر الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما منا وتفضل ويسر من هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة في هذه الولاية المباركة، وأشكر الله جل وعلا على نعمائه وفضله وأسأله المزيد من فضله، كما أشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى المبارك على حسن التنظيم وعلى حسن الترتيب، كذلك الاستقبال، وأيضا نادي الوحدة، نسأل الله تعالى أن يجعله مباركا على اسمه، وأشكر أيضا الأخ المقدم وجميع الذين أسهموا بالحضور بالترتيب، ولكم الشكر والتقدير على حسن الإصغاء والاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نذكركم إن شاء الله أن صلاة العشاء راح تقام هنا إن شاء الله في الساحة، صلاة العشاء راح نصليها هنا إن شاء الله.
هذا السؤال يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، نرحب بك بين أهلك وإخوانك، ونشهد الله على حبك الله الذي أحبثنا فيه. ما حكم المظاهرات أو ما تسمى بالاعتصامات السلمية من غير إحداث المشكلات أو التخريب أو تعطيل المصالح، بل لتلبية المصالح مصالح المجتمع ضد الجهات المتخصصة؟ بالنسبة لهذا السؤال، المشايخ والعلماء يفتون بحرمة هذه الاعتصامات وحرمة هذه المظاهرات حتى ولو كانت سلمية. هذا الذي يفتي به علماؤنا ومشايخنا، لأن ليست من الإسلام في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنصيحة بالسر، قال: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علاني، وليأخذ بيدي ولينصحه سرا. وهذا المنهج هو الشرعي، هذا المنهج هو الشرعي، ولذلك الله جل وعلا يبارك في مثل هذا المنهج من فرد واحد. أما هذه الاعتصامات فهذه كما أفتى مشايخنا وعلماؤنا بأن ليست من ديننا، هذه جاءت من أمم أخرى لا تمت إلى ديننا بالصلة. هذا الذي يفتي به المشايخ والعلماء.